قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب، وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إلى آخر الآية، إلى قول إنكم إذا مثلهم. قال: أعلم أولا أن في معنى قولي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، يعني هذا هو المعنى الأول، الوجه الأول، أي ليس عليهم شيء من مجالسة الخائضين. وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. الوجه الثاني أن معنى وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، المعنى الثاني أنه أن المتقين ليس عليهم إثم مما يفعله الخائضون، فالخائضون إثمهم على أنفسهم. وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله: إنكم إذا مثلهم. إذا ليس عليهم إثم في مجالستهم، وليس عليهم إثم الخوض، لأن الخوض حصل من الكفار، لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، أي فبعد ذلك نهي المؤمنون عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله. فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. ومعنى قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. يعني معناه أنتم لا تحضرون هذه المجالس، ومع ذلك لا يمنع أن تنصحوا وأن تذكروا وأن تحذروا هؤلاء. وعلى الوجه الثاني فالمعنى إن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم، يعني سواء جالستموهم أو لم تجلسوا في مثل هذه المجالس فإن هذا لا يمنعكم من النصيحة. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده، والعلم عند الله تعالى. قال: وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى، والمراد بها مكة وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها، لقوله تعالى، ومن هنا يقول بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول للعرب، يستدلون مثل هذه الآيات لتنذر أم القرى، قالوا إذن هو مرسل للعرب فقط خاصة. ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والناس هذا يشمل كل الناس، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ قال: والجواب من وجهين. الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس، وهذا فيه نظر، فإنه إذا قيل حول الشيء لا يراد به كل الأرض، لكن ممكن يذكر هذا. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نذيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين كافة وعشيرته من باب أولى، فهو مأمور بتبليغهم ومأمور بتبليغ أهل بلده ومأمور بتبليغ العالم كله، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام. قال: وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة. وأبو ثور خصص أي آية في سورة المائدة؟ وما ذبح على النصب. قال: وما أهل الغير الله به، المقصود بما ذبح على النصب فقط، وهذا ليس بصحيح، فإنه إذا ذكر بعض أفراد العام لا يدل على منع العام. فالآية على هذا القول كقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله. إذن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، ينذر عشيرته، ينذر أم القرى وأهلها ومن حولها، ينذر العالمين أجمع، ينذر الناس كافة، فليس هناك تعارض في الحقيقة. قال: وقوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وقوله أيضا: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما، يعني يكون هذا تعارض، كيف متشابه وغير متشابه وهو نفسه الزيتون والرمان. قال: والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم. أثر قتادة أخرجه ابن جرير، وقد ذكر ابن جرير قولا آخر في الجمع بين الآيتين أو في بيان هذا، فقال رحمه الله: ويحتمل أنه يريد تتشابه في الطعم وتتباين في المنظر، وهذا أيضا طيب، فهي تتشابه في الطعم الزيتون مع الزيتون والرمان مع الرمان، لكن الشكل ومنظرها وهيئة الشجرة قد تختلف من شجرة إلى شجرة، بل من ثمرة إلى ثمرة، من ثمرة إلى ثمرة، وتتشابه في الطعم، أو أنها تختلف في الطعم وتتشابه في الورق، لكن قول ابن جرير أعم، الشكل أعم، تتباين في المنظر ليس في الورق خاصة، بل الورق وما إلى ذلك من هيئة الشجرة.